الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوه الحق حرص عليها واوجب التبشير بها. ولتكن منكم امه يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجه واتم المحجه. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الوقت هو رأس مال الإنسان الحقيقي، ومن دلائل رضوان الله سبحانه وتعالى على العبد أن يجعل الوقت جنديا عنده، ومن دلائل سخط الله والعياذ بالله على العبد أن ينزع منه بركة الوقت وأن يجعل الوقت مسلطا عليه لا مسلطا له. والأعمار تقاس ببركة أوقاتها لا بطول أعمارها وأوقاتها. فالذي يعيش بالحياة عقودا عدة يحسب له ما غرس في هذه العقود من خير في كل وقت يمر به. وأهل العلم الكبار قالوا حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها وحقوق في الأوقات يمكن قضاؤها. ومعنى هذا الكلام أن الإنسان لو فاتته لمرض مثلا أياما من رمضان ماضي أو زكاة ماضية أو صلاة فائتة كان لا يصلي، يجوز أن يعوض هذا الأمر طالما أن في العمر بقية أن ينجز ما قد ضاع منه، فيعيد أيام الصيام التي ما صامها، أن يدفع الزكوات التي ما دفعها، أن يعيد أو يصلي الصلوات التي لم يصليها. فحقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، أما حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها. لماذا؟ لأن السنوات التي ضاعت منك هل تستطيع أن تردها مرة أخرى؟ كم من إنسان ضيع حياته هباء منثورا جريا وراء أفكار مغلوطة أو أعمال مذمومة أو إيذاء لخلق الله أو عدم حمل لهم الإسلام أو عدم مشاركة أن يكون جنديا على ثغر من ثغور الإسلام. تأتي أيام عليه يندم على ساعة قد قضاها في غير ذكر الله عز وجل، ويندم على وقت قد ضيعه في غير ذكر الله، ويندم على درس علم ما حضره، ويندم عن خير ما صنعه. ولا تساعة من دمي، والندم لا ينفع بعد العدم. اللهم اجعل أوقاتنا في طاعتك ليل نهار يا رب العالمين. أحبتي في الله، الإسلام اهتم بمسألة الوقت، فجعل رب العباد عز وجل كل حياة الإنسان منضبطة بتوقيت محدد. والإنسان الذي يحيا بالتوقيت الذي وضعه رب العباد له يريح ويستريح. فمثلا الله سبحانه فرض علينا فرائض محددة، الصلاة جعلها مكتوبة في وقت محدد، معروفة بطريقة محددة، مميزة بحركات وسكنات، وضحها لنا الشارع الحكيم سبحانه في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يقول مثلا في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن الصلاة قسمان أو قسمين. القسم الأول فيها حركات الصلاة، الاطمئنان، الركوع، طريقة الركوع، طريقة السجود، هذه يعني مظاهر ظواهر المسألة أو ظاهر القضية. أما باطنها فالله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، لا ينظر إلى ركوع فلان أو سجوده، ولكن ينظر إلى خشوعه وقلبه. فأنت عندما تصلي بالحركات والسكنات في الصلاة كما وضح لك أهل العلم، هذه صلاة تنقذك من النار، فلا تصليها في جهنم إن شاء الله رب العالمين. اللهم ادخلنا الجنة دون سابقة عذاب يا رب العالمين. أما ثواب الصلاة في قدر ما فيها من خشوع وخضوع وصدق نية وعدم رياء وإخلاص، والعبد ساعتها يعرف بين يدي من، ويخشع لله سبحانه ويأوجد قلبه ويقشعر جلده وتبكي عيناه، هذه الصلاة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الخاشعين. لك في الصيام وقت محدد من أذان الفجر، المؤذن يقول الله أكبر، إذا كان في فمك شيء أرجعته، إن كان في فمك جرعة ماء نجزتها أعدتها مرة أخرى ولا تبتلعها، فإن ابتلعتها عن عمد صارت مشكلة كبيرة. وصار الوقت من صلاة الفجر إلى أذان المغرب تمتنع عن الطعام وعن الشراب. لكن صائم كسلان عن العمل، ما تقول أنت في صيامك؟ صائم بذيء اللسان، ما تقول في صيامك؟ صائم شتان والعياذ بالله، قبيح الكلام، يغتاب، ينم. فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يكتب. إذا الصائم الذي يتكسل عن العمل، الصائم الذي لسانه بذيء والعياذ بالله، هذا صيامه منقوص. إذا قضية التوقيت قضية مهمة، ولكن مع التوقيت البركة في الوقت أن تؤدي العمل كما يحب رب العباد عز وجل. كارثة المسلمين التي خلفتهم أن كل واحد منا يدعي معرفة كل شيء ويفتي في كل شيء ويدخل نفسه في كل شيء. فالزوج في البيت لا يترك ترتيب البيت لزوجته، وإنما يرى أن هذا الكرسي يجب أن يوضع هكذا، هذه اللوحة يجب أن توضع كذا، هذه السجادة يجب أن توضع هكذا، سبحان الله. ونقول له إذا كانت هذه صارت مهمة لك، فما مهمة الزوجة إذن؟ إذا أنت تفرغ لأمر أهم، أن تنقل لأولادك كلاما طيبا، أن تنقل لهم علما قد سمعته، أن تنقل لهم قدوة صالحة، وتترك زوجتك هي التي ترتب في البيت. أنت ترتب خارج البيت، أنت فاشل في الترتيب خارج البيت، أتريد أن ترتب داخل البيت؟ اترك كل واحد في تخصصه. المرأة عندما تتدخل في عملك وتقول لك لا لابد في الإدارة من كذا وكذا، وهي لم تدرس علم الإدارة وأنت رجل دارس لعلم الإدارة، كلامها خوض في مسألة هي لا تعرفها ولا تجيدها. فليلزم كل واحد منا تخصصه. أما سمعت عمر رضي الله عنه وهو يقول من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي عبد الله بن مسعود أو أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن العلم فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض يعني علم المواريث فليأتي علي بن أبي طالب، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني أنا فإن الله جعلني له خازنا وقاتلا. إذا عمر وزع التخصصات، ما قال عمر من أراد أن يسأل عن الطبيخ فليأتني أنا، ومن أراد أن يسأل عن غسيل الملابس فليأتيني أنا، ومن أراد أن يسأل عن إدارات التعليم ووزارات التعليم فليأتني. يا إخوتاه، ليترك لكل صاحب تخصص تخصصه. حتى عندما نضع أنوفنا في فتاوى أهل العلم نقول له يا أخ الإسلام، إن أبا حنيفة رضي الله عنه لما سئل أيهما أعظم في نظرك يا أبا حنيفة، حماد أم ربيعة؟ وكلاهما من علماء السلف الذين تتلمذ أبو حنيفة على أيديهم. هم يسألون أبو حنيفة، وقد أبو حنيفة قد ملأ الأرض والعراق علما، قال يا إمام أي العالمين أفضل، حماد أم ربيعة؟ فاحمر وجه أبي حنيفة وقال لساني لا يرقى أن يذكرهما، فما بالكم أن يفاضل بينهما. يعني انا قليل قليل صغير صغير لا استطيع ان اذكر هؤلاء، ومجرد ذكر في قضيه العلم لانهم اكبر من هذا، فما بالكم ان افاضل او افضل واحدا على الاخر. اذا الانسان لو ترك لاهل العلم كيف يعلم الناس وكيف يفقه الناس، لا داعي يعني سبحان الله لاناس يضعون انوفهم في تخصصات الاخرين. تخيل انت يعني اشرح لك المساله اوضح، دخلت انت وما درست الطب من قبل وولدك في غرفه العمليات، فتح الاطباء الجراحون بطنه واخرجوا القلب واخرجوا كذا ليصلحوا امرا ما، لو دخلت انت في هذه اللحظه ماذا تقول؟ هل تصبر؟ لا. هل تقول ان الولد سوف يعود للحياه مره اخرى؟ لا ابدا. ولكن دع اهل التخصص في تخصصهم، كل واحد فينا يعني يلزم وقته وينفق وقته، لا يقول يضيع، بل ينفق وقته في مرضات الله سبحانه وتعالى. ايها الاخوه الاحباب، ان لله في ايام دهرنا نفحات، فمن تعرض لنفحات الله اصابه الخير كله. اللهم اجعلنا من المتعرضين لنفحات الخير من عندك يا رب العالمين. الله من فضله علم تكاسل العباد عن طاعته، فجعل لهم صلوات الخمس، جعل لهم صلاة الجمعة، جعل لهم شهر رمضان، جعل لهم موسم الحج، جعل لهم العمرة، جعل لهم مجلس العلم، جعل لهم الكفارات، جعل لهم الاستغفار، جعل لهم الذكر، جعل لهم قيام الليل، جعل لهم الدعاء بالليل والنهار، جعل لهم صلة الرحم، جعل لهم يعني بنود الخير كثيرة، وكلها عبارة عن يضم داخل دائرة الوقت. فهل تسأل نفسك اليوم سؤالا وتقول منذ رمضان الماضي الى هذا الضيف القادم الينا بعد سويعات، يا ترى ماذا قدمت انت لنفسك ولأهلك ولأمتك؟ لنفسك، هل سلم المسلمون من لسانك طوال العام الماضي سواء في المصلحة والمؤسسة الخليفة؟ هل بعد رضا الله رضي عنك عمك وخالك وابتسمت وجهتك وزوجتك في وجهك؟ هل قنع الاولاد بحسن رعايتك لهم؟ هل سلم الجيران من اذاك؟ هل سلم الناس سبحان الله من نظرتك الاستعلائية عليهم بعلمك او بمالك او بسطوتك او بمركزك الاجتماعي؟ هل قدمت للاسلام خيرا؟ هل صنعت خيرا لدين الله عز وجل؟ هل كفلت يتيما او يتيمين على قدر ما تستطيع من الناس؟ هل ادخلت سرورا على المسلم؟ هل وانت صاحب جاه ومنصب فتحت بابا من ابواب الرزق لعبد من عباد الله؟ هل حللت مشكله لقريب بنيه خالصه؟ هل اصبحت زوجا مع زوجته او قريبا مع قريبه؟ هل حملت هم الاسلام تبكي عندما ترى ابنائك في فلسطين يقتلون صباح مساء واخوانك في العراق يتقاتلون ليس لانهم اهل قتال واهل شر، وانما هناك ايادي اجنبيه ترعى وتسرح في الجسد الاسلامي؟ هل دعوت لهم رب العباد ان يرأب الصدع الذي بينهم وان يطرد عنهم شياطين الانس والجن؟ هل يا اخ الاسلام هممت بعد كل صلاه تفكر في احوال المسلمين وتقول ما الذي اخرنا؟ ما الذي جعل غيرنا يتقدم؟ ما الذي جعلنا ننام في النور؟ ما الذي جعل غيرنا يتقدم علينا وينظر الينا نظره احتقار؟ ما الذي جعل الغير يهينوننا؟ لا تظن يا عبد الله ان العدو غلب، ولكن الولي هو الذي اعرض عندما ضيعنا اوقاتنا هباء منثورا. فهلا ان نعيد حساباتنا مع دخول الشهر الكريم بان نجعل الاوقات في مرضات الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من اولئك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، تقريبا ان كنا من اهل الدنيا ان شاء الله من الغد او من بعد غد سوف تكتظ المساجد بالمصلين، والموت يبعثهم الله. الذي مات قلبه في 11 شهرا وايقن ان المساجد مغلقة من شوال الماضي الى شعبان الذي نحن فيه، يكتشف لخيبته فجأة ان ابواب المساجد مفتحة وانه هو الذي اعرض، فاعرض رب العباد عنه. لكن هناك نوع من العباد نسميهم عباد الشهر الكريم، كما الواجب يكونوا عبادا لله طوال الأحد عشر شهرا، لكن سبحان الله يأتي إلى المسجد يحافظ على صلاة التراويح وإن كانت نفلا، فكم من فرائض قد ضيعها طوال العام، كم من نكد أدخله على عباد الله، كم من ساعات أنفقها أمام الشاشة الصغيرة يضيع وقته هباء منثورا، ينظر إلى ما حرم الله ويضيع وقته فيما لا يرضي الله عز وجل. لو سأل نفسه سؤالا واحدا، سؤال واحد، وأنا جالس هكذا أفتح الشاشة لأرى لو كان الرسول بجواري، أيكمل معي البرنامج أم يقوم الرسول بجواري؟ لو كان أبو بكر أو عمر أو أبو حنيفة أو مالك أو العز بن عبد السلام وابن القيم أو صلاح الدين أو خالد جالس بجواري وفتحت أنا شيئا معينا في الشاشة، هل يقر هؤلاء بجواري في الغرفة أم أنهم يغادرونني؟ إن الحسن البصري ترك جاريته على باب السوق ثم دخل إلى السوق ثم عاد فلم يجد الجارية، قال لابد أنها قد هربت. فلما عاد إلى البيت وجد الجارية قد سبقته، قالت يا بنيتي لما لم تنتظريني؟ قالت يا سيدي تركتني في مكان نسي كل واحد منهم ذكر الله، فخشيت أن تنزل صاعقة من غضب الله عليهم فأكون معهم. الجارية خافت على نفسها، لأن الناس مشغولة بالبيع والشراء واليمين الفاجرة والنفاق والدعاية والإعلان. سبحان الله العظيم، أنا أنبه ونحن على أبواب الشهر الكريم أن يتقي أهل الدعاية في دعايتهم رب العباد عز وجل، ولا تقوم إلا على الصدق والاستقامة، وشيء لا يجرح يعني حياء الناس ولا يجرح مشاعر الناس. ما زالت الإسلام رجال ونساء مستمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجرح حياءهم الأشياء التي تغضب الله عز وجل. فيجب أن يتقي فينا كل صاحب علم أو فن أو دعاية أو إعلام أو أي شيء من هذا، ليتقوا كلهم رب العباد فينا حتى لا نتعلق في رقابهم يوم القيامة. يا إخوتي، الوقت يجب أن تستثمره في طاعة الله سبحانه. وعلى كل، حتى عباد شهر رمضان أو الذين نراهم من الشهر إلى الشهر، لأن المسلمين ينقسموا أقسام، رجل نراه في المسجد خمس مرات، ورجل نراه من الجمعة إلى الجمعة، والغالبية نراها من رمضان إلى رمضان، وأناس آخرون نسأل الله الهداية لهم يؤتى بهم إلى المسجد لا ليصلوا بل ليصلوا عليهم والعياذ بالله رب العالمين. يا إخوتاه، يجب أن نفيق مع مقدم الشهر الكريم أن نستعد له إعدادا خاصا حتى يقبلنا رب العباد سبحانه في عداد عباده الصالحين. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سالما جاهليه إلا وقد رددته. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم انصرنا ولا تخذلنا، اللهم انصرنا ولا تخذلنا، اللهم انصرنا ولا تخذلنا، ولا تجعلنا من القانطين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. إن شاء الله بعد الصلاة نكمل درسنا عن الزكاة الذي بدأناه درس الجمعة الماضية إن شاء الله رب العالمين. وأقم الصلاة وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قبل أن نبدأ في تكملة درس الزكاة، الوقت أيها الإخوة نكتشف سرعة ضياعه، لأن هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن من علامات الساعة أن تنزع البركة من الوقت. الوقت أصلا أصبح منزوع منه البركة، علاوة على أننا الخلف يعني وليس السلف نضيعه فيما لا يرضي الله، فأصبح الوقت سبحان الله الذي هو من الواجب أن يكون في صفي خادما لي أصبح للأسف الشديد أصبح سيفا مسلطا علي، بل بالعكس أصبح ضدي، لأنني أصبحت وللأسف أنني أقضيه في معصية الله. يعني بدل ما أنفقه في طاعة الله، قال ليه أجدادنا جدي وجدك قالوا نوم الظالم إيه عبادة، للأسف ليه؟ لأنه لو استيقظ يعمل إيه؟ يصبر. ابن تيمية قالوا له يا عالم الإسلام يا إمام الأئمة، التتار في شوارع دمشق يشربون الخمر، نعمل ايه؟ ده انتشار الفاحشه. قال دعوهم سكارى، انهم ان استفاقوا استباحوا حرمات المسلمين. يا سبحان الله، لو افاق هيقتل. فهذه هو ليس بعد الكفر ذنب، ولكن العجب ان التتار لما جاءوا الى بلادنا وراوا اجدادنا بطاعتهم لله وباستقامتهم على طريق الله وبيقظتهم بعد مده طويله من الزمن، دخل التتار في دين الله، فكانوا من اكبر المدافعين عن دين الله عز وجل، لان راوا السلف على خير. فانت في قضيه الوقت، مصيبه الوقت ان الذي ضاع منه لا يعود. كيف نرجع العام الماضي؟ وبعدين انا اتكلم كنا من اهل الدنيا، من بعد الشيعات نستقبل الشهر الكريم، تقريبا شيعات اخرى انا اقول ايه؟ انفض السوق وضاع الشهر الكريم، او فربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، نفس القضية. لماذا يسير رمضان اسرع من غيره؟ لانه محسوب. انت معروف انك المغرب كذا، ده ثاني يوم رمضان، ده رابع يوم رمضان، ده عشر يوم رمضان، وكان جحا يأتي في اول رمضان ويأتي بثلاثين نواة بلح تمر وضعها في جيبه، كل ما ينتهي يوم يعني ياخذ الواحدة وايه ويرميها ويمشي الشارع. يا جحا كم يوم باقي من رمضان؟ يا بعيد الجيب، واحد من 18 يوم 15 يوم. ابنته رأت ابوها مغرم بالنوى فجابت شوية نوى كبيرة وحطتها في جيبه. فكم يوم يا جحا حطيت ده مش هيخلص السنة ده. سبحان الله الى ما لا نهاية، لا اله الا الله. لكن الوقت يسير سريعا، ورمضان محسوم بهذا المنطق. وانت اياك ان تغضب الله او رسوله صلى الله عليه وسلم وتخون وقتك، فان تضيع وقتك فيما يسمى بخيبة مسلسلات او غيره، اياك وحاذر. هؤلاء سوف يتبرؤون منك يوم القيامة، هم يضيعوا وقتهم في غير ما يرضي الله. وسؤال واحد لهؤلاء، هل يرضى الله ورسوله عن هذا؟ بس يعني عشان ايه لا نطيل المسألة، تعال الى بقية فقه الزكاة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا كثرت اسئلتنا وقلت اسئلة السلف؟ يعني بعد ما اشرح شوية من فقه الزكاة وانت خارج تسمع 20 سؤال. لماذا؟ لان لما لم نعمل بحقيقتنا في الكتاب والسنة كثرت اسئلتنا، والصحابة لما انشغلوا بالعمل قلت ايه اسئلتهم. فلما احصينا ما سئله النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع عن الله عز وجل في الكتاب في كتاب الله عز وجل، وجدنا ان الصحابة كلهم قد سألوه 13 سؤالا. يا الرسول اللي جاب الرسالة، اللي مكلف من قبل الله، اللي مأمور ان يبلغ وارسله الله بشيرا ونذيرا، الصحابة يسألوه 13 سؤالا فقط. لماذا؟ لانهم مشغولون بالعمل. قال يا رسول الله اريد ان ادخل الاسلام، قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول. شهد الرجل. قال يا رسول الله علمني الاسلام. الرسول عايز يدرب الصحابة. ابا ذر، نعم يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، علم اخاك الاسلام. انتحى ابو ذر بالرجل جانبا انظر الى المعلم والمتعلم. فقرأ ابو ذر على الرجل الداخل الاسلام توه سورة الزلزال، بس سورة الزلزال. انت لو قرأتها على مسلم يقول يعني انت قصدك ايه؟ الاعرابي اول ما سمع اللي لسه داخل الاسلام، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. استعبر الرجل، يعني ايه؟ بكى بكى، لسه داخل الاسلام، انت ليه 50 سنة في الاسلام ما بكيت الا لما عمك اللي كان راجل ثالث منه ما ورث. سبحان الله، يعني مش انت يا اخي، انا بس من باب الدلال عليك يعني. فبكى الرجل، قال يا ابا ذر ايزن ربنا بمثقال الذره؟ معقوله من الله يزن الميزان ذره الخير يوضع في الميزان الحسنات وذره الشر توضع؟ فلما علم ان الاجابه نعم قال يا ابا ذر كفاني تعليما، انا تعلمت الاسلام كله كده، تعلمت الاسلام، والاسلام عايز اسئله واجوبه. والله ما تكشف اول ما ندخل في اسئله ندخل في جدل يا سيدنا الشيخ. نعم، ايه رايك اننا رايت واحد يصلي بنا وللاسف عمل ايه كده؟ طب انت عايز ايه؟ لا انا مالكي، لازم يضع ايديه بجنبه. طب ايه رايك ان الامام مالك نفسه ها كان يضع يديه هكذا، ولكن لما امر بان يتولى القضاء ورفض عذبوه حتى خلعت ذراعه، ذراع الكتف هنا خلع، ركبت عظم على عظم واخد بالك، فما رجعت مكانها، ولا كان في اطباء عظام ولا قصايا عظام. فكان الامام لا يستطيع ان يرفع يده اليسرى هكذا، فكان يسبل يديه، فظن الناظرون الى مالك ان هذا فقه مالك. لكن اللي مش عارف لازم يفهم. فانت لا تحب على الناس، نفرض واحد امام يحفظ القران مثلا بروايه غير الروايه التي تعرفها، مثلا هو حافظ ورش وانت تعرف حفظ او تعرف شيئا من حفظ، لان كل الجهله في العالم الاسلامي يقول ايه؟ لسنا الشيخ اصل احنا العيله عندنا شافعيه. ما شاء الله، درست الامام الشافعي ودرست كتاب الام وحياه الشافعي وتحققت في المذهب ودرست الاصول التي وضعها الامام الشافعي لعلم اصول الفقه. يقول لك يعني اصول فقه؟ الله، اما الشافعي ازاي؟ يقول ابويا كان شافعي. ابوه كان عالم يعني؟ لا لا لا، ما كانش عالم ولا شيء، كان سباك. الله، والسباك ده سبحان الله يعني امال شافعي ازاي؟ يقول لك احنا شافعيه وخلاص. هو المذهب بالوراثه؟ ليست هناك مذاهب بالوراثه، المذاهب بالدراسه. واحنا مش مكلفين بمذهبيه، غير مكلفين. دخل الامام ابو يوسف رضي الله عنه تلميذ ابي حنيفه، وابو يوسف هذا قصته عجيبه. كان من النباهه بمكان ان كانت زوجه ابو حنيفه لا تقبل فتاوى ابي حنيفه، فلما يشتط بينهم شجار يقول لها ابو حنيفه ان الفتيه كذا، تقول لا ارضى بابي يوسف بديلا، هات لي الفتوى من ابو يوسف تلميذه. يروح ابو حنيفه بنفسه، ابو يوسف يهتف، الامام عندي، يقول تعالى زوجتي تريد ان وبعدين ابو حنيفه يريحها برضه، يا شيخ خليك زي ابو حنيفه، لازم يعني تحط مفيش انا عايز ايه؟ عايز نجيب ابو يوسف، المشكله بص تعالى ابو يوسف. يقول له ما سؤالها يا امام؟ وده سؤالها كذا، وما الاجابه؟ والاجابه كذا. يقول له فهمت، يروح له اسال يا ست هذا ابو يوسف، تسال السؤال يجيبها بنفس اجابه ابي حنيفه. صدقت ابا يوسف، فرح باشا تمشي. ها يقولوا ايه؟ لا كرامه للنبي في القبر، والزمار الحي لا يطرد، صح ولا لا؟ يقول ما متعودين عليه، سبحان الله. يقول اوه فلان اه معانا في السنه كل يوم، سبحان الله. حتى الباب بن القيم يقول مثل جميل، يقول الحمار الاهلي مفيد للناس. عايز اطلع حمار عند الفلاحين يشير عليه بتاع الدرسيم ويشير عليه الاشياء ويوديهم لغايه الحقل والغيط، لكن لما يشوف الحمار مخطط في حديقه الحي يتفرجوا عليه، مين المفيد لنا؟ المخطط ولا الساده؟ الساده، لكن الناس عايزه تشوف مخطط، لا اله الا الله، عايزه تشوف الاجنبي، لا حول ولا قوه، يا عم خليك في الاهلي، لا حول ولا قوه الا بالله. هو عايز الاجنبي، عنده عقده الاجنبي حتى في الحمير، سبحان الله، لا اله الا الله، حتى في فقه الحمير وعايز الاجنبي برضه. زي بالضبط بتوع ذي القرنين، هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم؟ لا اله الا الله. يعني انت منتظر لما يجي لك خبير تعمل سبب؟ راح احرجه قال لهم هاتوا كذا وكذا وكذا، والاشياء دي عندهم
وعم يقولوا الطريقه الفلانيه، وبعدين اتوني افرغ عليه قصره المواد الاوليه عندهم والقوه البشريه عندهم، ولكن منتظرنا الخبير ذو العيون الزرقاء والشعور الشقراء والقلوب السوداء. مصمم هو حر. هذا من جهله ومن تخلفه، لانني اذا نمت في النور فاستيقظ غيري في الصلاه. هنا المخلص في كفره ينتصر على المزيف في ايمانه بعد بالله. طيب نتوحد الله، لا اله الا الله، تعالى الى فقه مالنا. كل ما ندخل على فقه الزكاه نروح على فقه اخر. طيب اوعى تطلع من المسجد تقول الشيخ بيتكلم في فقه الحمير، مفيش فقه للحمير يا اخوانا، الله يرضى عليك، احسن الله يرضى عنك. يعني قال حمار الحكيم يوما، ده في نهايه القصه دي، وبعدين ادخل في الزكاه. حمار بتاع الرجل الحكيم اللي بدأ الحكيم يعني يقول الحكمه. قال حمار الحكيم يوما: لو انصف الدهر كنت اركب، لو الدهر ده عادل كنت انا الراكب مش المركوب، فانني جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب. شوف فلسفه الحمار، ها؟ يقول انا لو الدنيا منضبطه وطلعت كل ذي حق حقه، انا كنت انا الراجل، انا راجل جاهل بسيط، على حيوان بسيط جاهل على قدر حال، سبحان الله. لكن اللي فوق ده جاهل وجاهل انه جاهل، فجاهله ايه؟ مركب. نسال الله الا يجعلنا من اهل الجهل المركب. تعال الى الزكاه. واحد عنده بنايه، عماره، بيت، البيت هذا يساوي ملايين ولكن مغلق غير مؤجر، بل بالعكس يدفع عليه تكلفه وحراسه، هذا لا زكاه عليه. طب اجر البيت اصبح له دخل شهري او سنوي او نصف سنوي او ربع سنوي، ايام الاحناف والمالكيه والشافعيه لم تكن هناك البيوت المؤجره بهذا المنطق الذي نراه، كان البيوت تؤجر بدراهمات قليله. فيعمل ايه الفقهاء المحدثون؟ قاسوا البنايات والشقق والبيوت بالارض الزراعيه، يعني لما يدخل للدخل من البيت المؤجر تخرج 5% من صافي ايرادها، يعني فيها كهرباء، فيها حراسه، فيها حديقه، فيها كذا، فيها كذا، فيها كذا، كل ده يخصم. صافي ايجار هذا المبلغ يخرج منه 5% كالارض التي تروى بالايه؟ بالاله، كالارض التي تروى بالاله. طيب اذا البيوت الغير او الارض البور، ارض بوار واسعه او ضيقه بالاف الامتار او اقل او بسنتيمترات، هذه الارض طالما لا تاتي بربح ولا تؤجر ولا تستزرع لا زكاه عليها. طب انا اشتريت الارض وبقيت عندي 10 سنوات ولا مره يا سيدنا الشيخ اطلع زكاه؟ لا اخرج زكاه عنها ولا سنه. طب جيت بعتها، اخرج 2.5% من ثمن بيعها بعد سداد كان عليها دين فور قبض الثمن. الارض كانت ب100 بعد 10 سنوات صارت ب500، اخرج 2.5% من قيمه الايه؟ من قيمه البيع. لكن هي عليها ديون 100، اقصد ال100 من ال500 تظل ايه؟ 400. ال400 دول سبحان الله يطلع لهم ايه؟ 2.5% كعروض تجاره. في الفقهاء يقول لك زكاة المهن الحرة، في واحد طبيب في مكتب هندسي في شركة مقاولات في مؤسسة بتاع دراسات جدوى وخبرة، دي بيدخل لها دخل، دول مخيرين. محامي احيانا الطبيب ربما له عيادة مثلا كمثال للمهن الحرة، الطبيب هذا له دخل يومي، هو مخير، ممكن من الدخل اليومي هذا في الاخر اليوم عنده 500 مثلا، يطلع من ال 500 دول ايه؟ 2.5% اولا باول، ولا يحول عليه حول ولا غيره ويستريح، او ياخذ ال 500 وضعها عند امواله الاخرى، واخر العام ساعه ما يوم اللي هطلع فيه سكنفر مثلا واحد هيخرج زكاته مثلا في رمضان، يحصي كل ما عنده، انا عندي اموال من كذا، وعندي ايراد من كذا، وعندي كذا وكذا، سبحان الله، هذه الاموال نجمعها ونخرج عليها 2.5%. طيب انا اقرضتك مبلغا، ده مثال يعني ما تقوليش على الحقيقه، ها مثال يعني خدها امثله، اقرضتك مبلغ خلاص، وبعدين اخذته على يقين رجعه، اخذت المثال على اليقين، ايوه مثال، اقرضتك مبلغ، المبلغ ده انت لازم ترده لي بعد سنتين، ادفع عليه زكاه؟ لا ادفع زكاه الا ان تسلمني اياه. طيب انت اعترت لم تستطع ان تسدد المبلغ، فليه قلت لي والله ممكن يا صاحب الدين ممكن تأجلني كمان سنة وكمان سنة، وظل عندك 5 سنوات مثلا. بس في نقطة، من ادان دينا وهو لا ينوي سداده فهو سارق. يعني الناس اللي تروح تقترض من البنوك وهي ناوية تفك وتهرب، بعد ما يقترض يقول لك مش حرام يا سيدنا الشيخ يقرضون بالربا، وانت ايه اللي وداك هناك؟ انت لسه في الاول رضيت، ولما بقى المال عندك اصبحت ترفض، هتحكم الشرع بعد ان صيرت الشيطان يحكم العقد الاول؟ ما ينفعش. انت سدد للناس اموالهم، انت اخذتها ده حلال بحرام. فانا يا صاحب الدين في ديون اسمها معدومه وديون شبه معدومه وديون مضمونه، وتقريبا سنة 2006 ما فيش ديون مضمونة. لو جاء ابو حنيفة لا ما فيش حد، كان عند ابو حنيفة كان عنده الدين سبحان الله. الراجل اقترض مبلغ عشان يسافر 100 دينار من ايام تابع التابعين، وان سافر فانقطعت به الرحلة، ما لي سفينة ترجعه، وهو اقترض المبلغ لشهرين طالب به الرحلة. قالوا لا ده ممكن سفينة جنة بعد شهر بعد 2 بعد سنة بيجاع. قال يا رب، وهو بيقترب المال قال لصاحب المال نكتب ورقة. قال لا 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 لا، الله خير وكيل وخير شاهد، تطلع الله يا رب، أنا عندي ثقة فيك أنك ترجع. الرجل تذكر كلمة صاحب الدين وهو بيسلمه، قال يا الراجل صاحب الدين جعل الله وكيلا وشاهدا. فجاب المبلغ ووضعه في قطعة خشب ولفها لف طيب وألقاها في البحر وقال يا رب أنت خير وكيل وخير شاهد. فإن الراجل صاحب المال احتاج للمال يخرج ينتظر السفن والمراكب جاية، وقعد يصطاد وصلت خشبة. قال الله بدل ما أرجع كده أخذ الخشبة دي نجففها ونوقتها في الحطب، يكسر الخشبة يجد المبلغ نفسه. رجع الرجل بعد 3 شهور فذهب لصاحب الدين بالمال، خذ هذا مالك. قال صاحب الدين لقد وصلت. قال من اوصلها؟ قال خير الوكلاء وخير الشاهدين. فالانسان الصادق مع الله سبحان الله العظيم الله عز وجل لا يضيعه ابدا. احنا ضيعنا انفسنا لما ضيع بعضنا حقوق بعض وانكر بعضنا حقوق بعض وتلاعثم بعضنا عن سداد حقوق الغير، فما بالك بحقوق الله عز وجل. فانت المال الديون اللي شبه معدومة، المعدومة خلاص ما عليها شيء، او الرجل اقترضوا مات الورثة فقراء هيعملوا لك ايه؟ خلاص انت اعطيت دينا وما كتبت ورقة، رحت عند القاضي قال لك فين الورقة؟ ما فيش. فين الشهود؟ ما فيش. مش كل واحد مدعي يدعي تبقى مصيبة. القاضي بشر، هو أول ما ينظر في القضية لا شاهد ولا ورقة، وذلك ربنا يقول ولا تسأموا أن تكتبوه إيه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. إلى أجل ماذا؟ حماية للطرفين من أن يقول صاحب الدين أنا لي أكثر، وحماية للمدين أن يقول أنا ما أخذت. ربنا هو اللي خلق العباد وهو أعلم بهم، هو أعلم بهم. لو طبقنا ديننا فيما بيننا وبين استراح القاضي واستراح وكيل النيابة واستراح مخبر الشرطة واستراحت العدالة ونام الحاكم مستريحا، اما كل سبحان الله ما احنا نعمل مشاكل مع بعض، تكثر المشاكل تكثر القضايا يكثر الظلم، تمتفع رحمة الله من بيننا. اللهم انزل علينا رحمتك يا رب العالمين. طيب سؤال دايما وارد، ان انت احيانا ايام الود والعاطفة مع زوجتك كنت تجيب لها يعني مثلا شوية هدايا مثلا، اما لإسكات الغاضب او استرضاء الساقط او محبة، خلاص كل المحبة دي الحمد لله مفيش كاميرا فيديو يعني، او محبة خلي بالك انت. فالذهب وصل عند الزوجة 85 جرام ذهب فما فوق. العلماء على رأيين، الرأي الذي استريح انا له ان هذا الذهب وتلك المجوهرات تقيم كل سنة بقيمتها الحالية ويخرج منها 2.5% على شرطين أساسيين. الشرط الأول ألا يباع من الذهب شيئا لإخراج الزكاة. شو رحمة الإسلام لا تبيع الذهب خلاص. والشرط الثاني ألا تجبر أو تطلب من زوجها أن يدفع لها زكاة ذهبها، لأنه هو إن شاء الله لما قال ده أنا اللي جايب الذهب وكمان هدفع عليه زكاة فهو قد ذهب ولم يعود بالذهب مرة أخرى خلاص. فمن باب الرحمة بالأزواج والناس اللي هم يعني بتقوم في النخل حكاية الهدايا دي أن ربنا رحم. ولكن أنا أقول للزوجة الحمد لله رب العالمين، يعني هي يعني زوجتنا أقصد الإخوة ينقلوا إلى إخوانهم اللي ما حضروا عشان زوجاتهم، مش زوجاتكم اللي موجودة في المسجد، لا زوجات موجودة في المسجد دول ما شاء الله عليهم لا قوة إلا بالله الله أكبر. نتكلم عن زوجات الآخرين في إمارات أخرى أو في دول أخرى، المهم تنقلوا إليهم ها يعني إن شاء الله تنقلوا إليهم. أنت فاهم أن سبحان الله العظيم هذه الأموال ممكن هي أحيانا بيكون لها مصروف خاص، أشياء خاصة سواء زي المؤسسات اللي تاخد من تحت المنضدة فوق المنضدة وخذلك انت وكله من جايبك يعني ما تزعلش ما هو منه وإليه يعني ما فيش غير. بس انت ايه يعني فك يدك شوية ها لا تمتد الايادي اليك انت فاهم اظن ما شاء الله عليك هنا بقى تفهم 100%. انا خايف ان شاء الله كنا الدنيا الجمعه الجايه تكون صايم ونايم فانا فرصه وانت ايه وانت جاي وقد اخذت افطارك والشاي وجاي مصحصح للشيخ. انا خايف الجمعه الجايه تيجي تنام مع الشيخ. بس الصيام يعطي نباهه وذكاء هكذا كان الصالحون اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فهي ممكن من دخلها الخاص توفر كل شهر جزء اسمه زكاه ذهب في اخر السنه تجد معها المبلغ. ان لم يوجد المبلغ فلا تاخذ برايي ايه من لا يرى ان او من يرى انه لا زكاه في حلي الايه في حلي المراه. تفتح كتب الفقه تجد عجبك يقولوا الزكاه في الذهب والفضه فقط. الكلام ده لا يقف العقل. ليه؟ يعني المراه التي تملك ب5000 درهم او جنيه ذهب تخرج زكاه، والمرأة التي تملك خاتما معينا ها من كذا وكذا ويساوي 100,000 أو 500,000 لا زكاة عليها. أين العدل؟ واضح هذا مش واضح؟ يعني إذا الزكاة في الذهب وما يتزين به الذهب وما يعني ما يقال عليه السوليتير أو الماس أو غير ذلك عليه زكاة. الزكاة في الزروع والثمار طبعا وفي الزهور، وده الزهور ده الله ده فيه ناس من اهل الزراعه وسبحان الله يزرعوا انواع من الورود تباع بالورده الواحده بالزهره لمحلات العقور بالزهره. يبقى المسكين اللي زرع شويه قمح اكلتهم الافه نتيجه ظلم العباد سبحان الله او ذره او شعير هو ده العيش زكاه. والراجل بتاع المزارع بتاع الزهور والازهار والورود اللي يبعث للشركات العالميه للرواح والعطور بيبيع بالزهره الواحده بالالاف مؤلفه من الدولارات لا زكاه عليه، والثاني المسكين هو اللي عليه زكاه. لا، الاسلام سوى بين الجميع. طالما شيء تغله الارض ويجي له نتاج ويدخل به دخل سبحان الله العظيم هذا من كبير. لكن انت صاحب الزهور مش هطلع الزكاه يعني واتوا حقها ومحصاده مش هروح للفقير ببقه ورد يعني هذا من باب الرفاهيه ولا لا يعني مما ياتي به او من الناتج الذي ايه ياتي. طيب هل الموظف عليه زكاه؟ انا ارى ان الموظف في العالم الاسلامي احد مصارف الزكاه اساسا عشان نريح الكل. موظف شريف مستقيم ليس له الا راتبه، يدفع منه ايجار بيت، كهرباء، مياه، مواصلات، مصاريف اولاد، طعام، شراب، مدارس. سبحان الله يعني والله لو ادخل الموظف العربي راتبه الى الحاسوب الى الكمبيوتر وقال ايها الحاسوب النبيه، هو مش نبيه ولا شيء والله اغبى شيء الحاسوب ده دلوقتي. ما يعرف الا المعلومه اللي تعطيها. انا عندي كذا وكذا وكذا، عندي مصاريف اولاد وعندي علاج وعندي ملابس وعندي كسوة شتاء وكسوة صيف وبعدين هدية حماتي وهدية بنت خالد زوجتي وهدية ابن خال سبحان الله. ها وزع الراتب سوف يبكي الحاسوب ويقول لك ايها المسكين وزع كما توزع انا لا افقه شيئا لان على الهارد ديسك بتاع الحاسوب ليس موجودا قرص يسمى البركة. البركة دي موجودة في قلب العبد اللي مؤمن بالله. طيب المهم الموظف عليه زكاة، الموظف اذا وفر شيئا من راتبه وبلغ هذا الراتب ما يساوي 3000 او 4000 درهم او ما يساوي ثمنا 85 جرام من الذهب، اذا حال الحول على ماله هذا وجبت عليه الزكاة 2.5%. وان شاء الله كل جمعة كنا من اهل الدنيا في رمضان مع فقه الصيام نتكلم شوية ايضا في فقه الزكاة، نلقاكم على خير ان شاء الله وبورك فيكم. في قضية مهمة، اول ما تعلموا ان شاء الله الاخوان اللي شافوا الهلال يقولوا